الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن الله عز وجل شرع شرائعه لينضبط المرء بالتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنه من اتقى الله تعالى في الدنيا فاز في الآخرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فتعالوا نجتهد فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، والوقت مناسب جدا لنجتهد بالتقوى، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. نحن في العشر الأخير من رمضان أيها الإخوة، من رأى منا من نفسه تعلقا بحرام، الوقت مناسب جدا لأن يخرج منه. أبواب السماء مفتحة، أبواب الجنان مفتوحة، أبواب النيران مؤصلة، مردة الشياطين مكبلة. مناسب جدا إذا كنت تجد في نفسك علوقا بحرام أن تتجرد منه الآن، وأن تتخلى عنه الآن، أن تتوجه إلى الله تعالى في هذا العشر مع كل صلاة، مع كل وقت من الأوقات، أن يخلصك من هذا الحرام. ترك الحرام وإتقان الفرائض، ومن كان منا مقصرا بالفرائض فالوقت مناسب ليتمسك بها، ليتدرب عليها، حتى إذا ما انتهى رمضان صار من أهل الفريضة. ثم أن تؤدي من النوافل ما استطعت. إنك إن ضبطت هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. حياتك خير لك ومماتك خير لك، وأنت مدعو من حضرة الله تعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن بعد أن قال لنا: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. يا أخوان، كما ترون الحياة مملوءة فتن، فتن على مستوى الأفراد، وفتن على مستوى الأسر، وفتن على مستوى المجتمعات. يعرض عليك مال حرام، فتنة. تعرض عليك نساء بالحرام، فتنة. يعرض عليك أن تؤذي الآخرين، فتنة. يتسلط أهل الشر على أهل الخير، فتنة. ألا إنها ستكون فتنة. ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. بس ترى كتاب الله مو أنك تقرأ كتاب الله، كتاب الله مو أنك تحط ببيتك كتاب الله، كتاب الله مو أنك تفتح المذياع على كتاب الله، لا، كتاب الله يعني أن انضبط بمنهج الله تعالى الذي أرسله لنا في كتابه. ألا إنها ستكون فتنة، ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا تعذب حالك، أقسم بالله طريق الهداية واحد، باقي الطرق كلها ضلال، كلها زيغ، كلها انحراف. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يا أخوان، بزمناتنا الجن سمعوا القرآن مرة واحدة، العفاريت يعني، رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من أول لقطة. طيب، فما أحوال الإنس في سماعهم للقرآن الكريم؟ هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. أخرجه الترمذي والبيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الإخوة، الصيام والقرآن يشفعان، عنوان خطب رمضان لهذا العام، كما كان عنوان خطب رمضان العام الماضي. كان عنوان الخطبة الأولى في شهر رمضان هذا صور من تدبر القرآن، والثانية معينات على تدبر القرآن، وعنوان خطبة اليوم معيقات عن تدبر القرآن. ألا إنها ستكون فتنة، المخرج منها كتاب الله، كتاب الله حتى نتدبره، نقرأه أولا، نفهم كلماته ثانيا، نفهم مراد الله عز وجل بحسب الطاقة البشرية من الآية ثالثا، نعرض أنفسنا على الآية، فإن كنا فاعلين لها حمدنا الله، وإن كنا غير فاعلين حملنا أنفسنا على أن نعمل هذه الآية. هذا هو التدبر. حديث اليوم معيقات عن تدبر القرآن، في أشياء تحدث مع المسلم، تحدث مع الإنسان فتعيقه عن التدبر، فهو بعيد عن القرآن وإن كان ملتصقا بجلدة المصحف، هو بعيد عن القرآن وإن كان المصحف يحيط به من كل مكان، هو بعيد عن القرآن وإن كانت تلاوة القرآن تملأ مسامعه طيلة الليل والنهار. معيقات عن تدبر القرآن. الهدف من هذه الخطب مجتمعة أيها الإخوة أن ننطلق جميعا لنتحلق حول القرآن الكريم، لنعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه، لنحل حلاله ونحرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبناءنا، نتلوه ونجوده ونرتله، نعيش معه وبه وله. سبق أيها الإخوة أن التدبر هو النظر في إدبار الأمور وعواقبها، تدبر الكلام هو النظر والتفكر في غايات هذا الكلام ومقاصده التي يرمي إليها وعاقبة العامل به والمخالف له. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمعنى والله أعلم أن المطلوب من قارئ القرآن أن يفهم الكلمة القرآنية، ثم يفهم المعنى المراد من الآية أو الآيات، ثم يعرض نفسه على ما قال القرآن لينظر هل عمل أو لم يعمل، ثم يحمل نفسه على فعل المأمورات وترك المنهيات. هذا هو التدبر. مررنا في الخطبة الماضية بثلاثة معينات على تدبر القرآن: قلب طاهر، وعقل حاضر، واستشعار عظمة منزل القرآن. تعرض خطبة اليوم لثلاثة معيقات عن تدبر القرآن: أولها الذنوب والمعاصي من دون توبة، وثانيها الانشغال عن القرآن بغيره حين تلاوته وسماعه، وثالثها عدم إرادة تدبر القرآن. هذه الثلاثة هي محور خطبة اليوم. الذنوب والمعاصي من دون توبة عائق بينك وبين تدبر القرآن، لأن القرآن الكريم يا أخوان مو كتاب رياضيات ولا كتاب لغة إنجليزي، بحيث الفاجر والصالح سواء كلاهما في فهم اللغة الإنجليزية واحد، يعني بيدرس أكثر بيفهم أكثر بيقدر يستفيد من اللغة الإنجليزية. القرآن مو كتاب رياضيات بحيث يكون العاصي والطائع كلاهما في فهمهما للقرآن الكريم واحد، أبدا. القرآن الكريم يهضم في القلب وفي العقل كلاهما معا، لذلك الذنوب والمعاصي من دون توبة تحول بينك وبين تدبر القرآن، تحول بينك وبين التأثر بالقرآن، تحول بينك وبين العمل بالقرآن. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة. قلبك أبيض الآن، نحن في رمضان يا أخوان والمغفرة موجودة في الكون ومليئة في الكون، قلبك أبيض. إذا أخطأ العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، تنمحها الخطيئة. لكن إن ما تاب وعاد، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء، صار القلب فحم أسود. وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني بيصير على القلب غلاف، فإذا أنت استمعت إلى القرآن أو قرأت القرآن ما عاد تفهم عليه، لأن القلب مغلف، لأن القلب مغطى، غطته المعاصي، غطته الآثام. قال الآلوسي في تفسيره: ركب قلوبهم وغلب عليها الران. يعني بيصير هالغطاء بيركب القلب ركب وبيغلفه غلاف، ما استمروا على الكفر، على اكتسابه من الكفر والمعاصي، حتى صار كالصدأ في المرآة، فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق. المرآة المصدية قد ما وجهتها على الشمس ما بتطلع لك إلا صدأ، بس المرآة المجلية إذا وجهتها إلى الشمس تعكس لك ضوء الشمس، بل إنها بطريقة تعكس شيئا من حرارة الشمس في نقطة المحرق، فتحرق كما الشمس محرقة. لما القلب بيكون طاهر نير مجلو صافي، إذا وجهته للقرآن الكريم تنطبع فيه آيات القرآن، تنعكس فيه أنوار القرآن، تتحول فيه آيات القرآن الكريم إلى حركة، يصير القلب مؤثرا كما كان متأثرا بفضل القرآن الكريم. أما الذنوب والمعاصي من دون توبة تعيق تدبر القرآن، تحول بينك وبين التأثر بالقرآن. في القرآن الكريم كثير من الآيات المشيرة إلى أن الاعتداء على الآخرين معصية، وارتكاب الكبائر معصية، واقتراف الآثام من دون توبة معصية، كل ذلك مانع من الإفادة من القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الشعراء: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، المجرمين إذا بتقرأ عليهم القرآن ما بيفهم شيء ولا بيسمع شيء ولا بيتأثر شيء حتى يروا العذاب الأليم. القلب القاسي الحديد ما بيتأثر إلى أن يذاب في نار جهنم، بس ينحط بالنار بدوب هالحديد فيعاد تشكيله من جديد. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. في سورة الحجر: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يعني هذه سنة ماضية في هذا الكون. المجرم المعتدي المقيم على المعاصي الملتزم للكبائر الذي يقرر أنه لن يعود إلى درب الله ما بيستفيد من القرآن الكريم. في سورة يونس: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. المعتدين في غلاف على قلب مطبوع بسبب اعتدائهم، عداوتهم لأهل الرشاد والخير، عداوتهم لأهل الحق، اعتداؤهم على عباد الله، هذه كل ذنوب تغلف القلب. نصيحة يا إخوان، يلي في إرث لأخواته عنده يرجعون، أرجوك الدنيا رمضان، ترى ما عم تستفيد شيء من القرآن، ما عم تستفيد لو بتختم 30 ختمة برمضان. نصيحة يا جماعة، يلي شريكه له عنده ذمم مالية هو معتدي هو مجرم، رجع لشريكك حقه المالي، وإلا ما في فائدة من القرآن. الله يستر ما يكون في عقوبة، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم، هو عم بيقول عم يلعن حاله بقلب القرآن. نصيحة يا شباب، يلي له علاقة غير مشروعة مع بنت، كف كف الآن. نحن ب 21 رمضان، العشر الأخير من رمضان، قوافل التائبين إلى الله عز وجل تتزاحم بها الأرض والسماوات. هلأ مناسب أن تعود إلى الله عز وجل، كل شيء حولك يعينك ويساعدك حتى تصير مع أهل الخير والرشاد. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: فائدة: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبةً لم يبق فيه الاعتقاد الحق ومحبته موضع. يلي بيحب المال الحرام، بيحب النسوان بالحرام، ومتابع هذا الحب متحول إلى سلوك عنده، بعدين أخي أنا ليش ما عم بفهم بالقرآن؟ ليش ما عم بتأثر بالقرآن؟ ليش ما عم تصير حياتي كما يريد القرآن؟ لأنه المحل مملوء فلا يجلس فيه ضده، فرغه من هذا الضد يمتلئ بالخير. الحاصل أيها الإخوة، أن الذنوب والمعاصي من دون توبة حائل بين العبد وبين تدبره القرآن، ومن أراد التدبر فعليه التخلي عن آثامه وذنوبه وتجديد التوبة لله تعالى. وبالمناسبة نحن كلنا نخطئ ونذنب وننسى ونقصر، ما في مشكلة، بس لا تبقى مقيما على معصيتك. توب، ارجع، استغفر، استقيل، اندم على ما فات، ابكي بين يدي ربك. الآن بقلبك قل له: لا تؤاخذني، أنا سأعود إليك. الآن بقلبك قل: يا رب، في العشر الأخير من رمضان، أنا يوم جمعة قاعد في بيت من بيوتك، استغفرك وأتوب إليك. قل: يا رب، أنا عم بضعف قدام المعصية، دخيلك عني أن أقوى على تركها. قل: يا رب، أنا أريد أن آتي إليك، فخذ بيدي نحوك. هلأ أنت قاعد له بقلبك، ما في مشكلة أن تكون مذنباً وأن أكون مذنباً، ما نحن عباد، بس المشكلة أن تقيم على الذنب والمعصية من دون توبة، هذا عائق بينك وبين تدبر القرآن الكريم. بالتالي ألا إنها ستكون فتنة، ما المخرج منها؟ كتاب الله. هو لا يفهم كتاب الله فيسقط في الفتنة. 2، من معيقات تدبر القرآن: الانشغال عن القرآن الكريم بغيره حين تلاوته وسماعه. فإنه من المعلوم بالضرورة لكم أن المشغول لا يشغل، ومن كان منشغلاً عن القرآن بغيره عند تلاوته أو سماعه فبالضرورة لا يستطيع تدبره وتعقله. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وثمة فرق بين السماع والاستماع. الله ما قال وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له، فاستمعوا له وأنصتوا. ثمة فرق بين السماع والاستماع، فزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. قال الفيومي كما في معجم الفروق اللغوية: يقال استمع لما كان بقصد، لأنه لا يكون إلا بالإصغاء وهو الميل، أما سمع فيكون بقصد وبدون قصد. استمع يعني بقصد، يعني أنا هلأ جاي بدي اسمع 10 آيات من القرآن. لحدا يحكي معي؟ لحدا يفوت لعندي؟ إذا رن التليفون أقول له مالي فاضي، أنا جاي استمع، أنا قاصد أن أستمع القرآن الكريم. هذا الآن صار أكثر أو صار مدعاة لتعقل وتفهم وتدبر القرآن الكريم. أما سمع ممكن يكون ماشي بالشارع وأنا جاي عم بحكي معك أو عم زورك، فأسمع أذني تلتقط شيئا من الجيران يرفعون مذياع القرآن الكريم. سمع يكون بقصد وبغير قصد، أما استمع بقصد. فمن أراد التدبر فهو محتاج إلى أن يصغي بقلبه وعقله للقرآن وأن ينشغل به عما سواه. قال الرازي في مفاتيح الغيب: السماع غير الاستماع، فالاستماع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع للوجه الكامل. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال أبو السعود: فاستمعوا له استماع تحقيق وقبول. ثم إن المسلمين أيها الإخوة منهم من انشغل عن تدبر القرآن بالتسابق في ختمه مرات ومرات، يعني مرات واحد بينشغل عن القرآن بيكون برات القرآن، مرات بينشغل عن القرآن وهو داخل القرآن. إن من المسلمين من انشغل عن تدبر القرآن بالتسابق في ختمه مرات ومرات، فتجده منصرفا عن المعنى منشغلا بالوصول إلى خاتمة السورة، أنه يلا بقيان لي شوي أنا بخلص، بقيان علي جزء اليوم، أوام 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 تعال كول بس دقيقة، يلا بقيان 10 دقائق بس خليني خلصهم هدول السورتين وبيجي لعنكم. بقى هو هلأ مخه مو مع تدبر القرآن، مخه مع آخر الآية وآخر السورة وآخر الصفحة. قال ابن مسعود: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وها هنا مسألة مهمة أيها الإخوة: أيهما أفضل، التدبر وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ أنه أحسن أنه أنت تخلص بهذا الرمضان 10 ختمات لما في أخ خلص نص جزء، بس أبو النص جزء عم يتدبر، وأبو 10 ختمات على السريع عشان يلحقون، أيهما أفضل؟ هذه مسألة درسها العلماء في كتبهم. قال ابن القيم في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف، مالك يوم الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة، يعني يتمهل بها حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية واحدة يرددها حتى الصباح. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل؟ على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر وقلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، واحتجوا بأن المقصود من القراءة الفهم والتدبر والفقه في القرآن والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، يعني الله أرسل كتابه مو بس مشان هيك نقرأ 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 بدون تدبر وفهم، المقصود من القراءة الفهم. كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يقول لك أنا اليوم عندي 4 ساعات تلاوة قرآن. هلأ منيح أنت تقرأ القرآن هذا خير وبر، بس أنت تقرأ من أجل أن تفعل؟ لا لا خلص 4 الله يوفقك، تعبت أكثر هيك ما أقدر أساوي شيء. فجعل التلاوة عملا من دون أن يعمل شيئا. ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون العالمون به، العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل. واحتجوا بحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وذكروا آثارا عن السلف في كثرة القراءة. والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم، دراهم فضة، أما الجوهرة العظيمة من الذهب من معادن نفيسة جدا. المطلوب يا أخوان نجتهد في التدبر. قال شعبة: قال أبو جمرة: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة. قال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. تدبر. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر ما فرغت من قراءتها. قراءة التدبر. فالانشغال عن القرآن الكريم بغيره حين تلاوته وسماعه معيق لتدبره. أول معيق للتدبر الذنوب والمعاصي من دون توبة. المعيق الثاني أن تنشغل عن القرآن بغيره، سواء كنت داخل القرآن أو خارج القرآن. أما المعيق الثالث والأخير عدم إرادة التدبر. يعني واحد أصلاً ما بده، أنا ما بدي أتدبر يا أخي، أنا هات خليني أقرأ لي شي سورة بدي أكمل هالختمة، هلا تدبر ما تدبر أنا ما لي بهالوارد. يعني هلا واحد ما بده يتدبر. واحد مات أبوه، اتصلونا بالله بشي قراء مشان يقروا بالموت تبع أبي. هو ما بده يتدبر، شو بده يتدبر؟ شو بده أصلاً؟ أخي هلا الناس كلها لما بيموت واحد بيجيبوا قارئ بيقرأ، وأنا بدي أقعد بالصالة وبدي أستقبل هالناس، بس هو لا يريد أن يتدبر، ما بباله أصلا كل هذا الموضوع، عدم إرادة التدبر. فمعلوم أن من لم يرد شيئا لا يناله. ولست أجدني محتاجا للتدليل على هذا العائق في طريق تدبر القرآن. وكم رأينا من أناس يدعون قراء القرآن للقراءة في أيام عزاء قريبهم، لا يريدون فهما ولا تدبرا، ولكن يملؤون به مساحات صوتية. إنه أخي بدنا نقعد، شو بدنا نساوي؟ في فراغ صوتي، حطوا القرآن. مع أن الله تعالى يقول: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أيها الإخوة، هذه ثلاثة تعيق تدبر القرآن، فاحذروها: الذنوب والمعاصي من دون توبة، الانشغال عن القرآن الكريم عند سماعه أو تلاوته، وعدم إرادة تدبر القرآن. أختم الخطبة بما ختمت به الخطبتين الماضيتين فأقول: إذا كان المقصود من تلاوة القرآن تدبره والعمل به وتعليمه، وبه تحصل الفائدة المرجوة منه، فكيف تعين نفسك على تدبر القرآن؟ هل هذا الكلام مرة جديدة مرة ثالثة، وسأعيده إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة. أنا أريدك أنت، دع كل الكون، دع كل المسلمين، دع كل عباد الله تعالى، دع كل البشر، أنا أريدك أنت، كيف تعين نفسك أنت على تدبر القرآن؟ 1، قبل أن تفتح المصحف توجه بقلبك إلى الله تعالى أن يفتح عليك في فهم كتابه والعمل بما فيه. بدأ تدخل على الله حتى يتجلى عليك بفهم كتابه وتدبره. 2، اقرأ القرآن كل يوم قراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة معينة على الفهم، فإن لم تكن تحسن القراءة فالحق بمعلم يعلمك، ومن أجل هذا كانت دورك يشفعان في مسجدكم هذا ولا زالت مستمرة. 3، احرص على أن تفهم ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فعد إلى معانيها في كتب التفاسير. أنصحك أولاً بكتاب كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف، وقد توافقنا أن يقرأ كل منا هذا العام ختمة كاملة مفسرة تفسير كلمات من هذا الكتاب، ونعقد بعد الصلاة إن شاء الله الجلسة الثالثة في دورة تتدبرون القرآن. نحن أول جمعة ساوينا الجلسة الأولى، عملنا فيها مراجعة ومذاكرة لسبعة أجزاء أولى، والجمعة الثانية سبعة أجزاء ثانية، واليوم إن شاء الله عندنا جلسة إلى العصر نتذاكر فيها الربع الثالث من القرآن، وهي معينة على تدبر القرآن الكريم. أربعة، كرر بعض الآيات التي فهمتها أو التي تريد أن تفهمها، لأن التكرار مدعاة لفهم القرآن وتدبره. خمسة، اعرض نفسك على ما قرأت وسلها: هل عملت بما سمعت؟ قرر أن تفعل شيئا واحدا مما قرأت في كل مرة. نصيحة يا أخوان، كل واحد، أنتوا كلكم تقرأوا قرآن، قبل ما تسكر المصحف وتقوم بس هيك قول لحالك شو بدك تساوي. هلا بجوز يطلع معك انه شو ما فهمت، ما بعرف شو بدي اسوي، ارجع راجع لك ورقتين مما مضى ودور لك على شيء آية بتقول لك افعل كذا او اترك كذا، قل انا سافعل هذا. سادسا واخيرا، علم غيرك ما تعلمته من القرآن، لان العلم يزكو بالانفاق. ايها الإخوة، القرآن الكريم كلام الله، والسعادة كل السعادة، والخير كل الخير لنا افرادا واسرا ومجتمعات أن نتمسك به ونتحلق حوله ونعيش معه وبه وله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.